الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في سياق مسائل النسخ، ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن بعض التقسيمات التي ترد إلى النسخ. وأولها تقسيم النسخ إلى قسمين: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. فأما النسخ إلى بدل فهو محل اتفاق أنه جائز وواقع. ومن أمثلة ذلك أنه كان في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الناس صيام يوم عاشوراء، فنسخ ذلك بصيام رمضان، فهذا نسخ إلى بدل. ومن أمثلته نسخ القبلة، فقد كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة، فهذا محل اتفاق. ويبقى الكلام في القسم الثاني، وهو النسخ إلى غير بدل، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولنا أن النسخ الرفع، وهو ممكن من غير بدل، ولأن الله تعالى نسخ النهي عن ادخار الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل، والآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر. فصل. يجوز النسخ بالأخف والأثقل، وأنكر بعض أهل الظاهر جوازه بالأثقل لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآن خفف الله عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد، ولنا أنه لا يمتنع لذاته، ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدرج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف. وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام وتأخيره، وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام. وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام وتأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها، وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية، والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيها منع من إرادة التثقيل. وقولهم إنه رؤوف رحيم لا يمنع من التكليف بالأثقل كما في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العلاج.
إذن عندنا المسألة الأولى من التقسيمات: تقسيم النسخ إلى نسخ لبدل وهو محل اتفاق كما تقدم، والنوع الثاني نسخ إلى غير بدل بحيث يرفع الحكم ولا يحل محله حكم آخر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجماهير الأصوليين على أن من النسخ ما يكون إلى غير بدل، فهذا هو الذي ذكره أكثر المؤلفين في كتب الأصول. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: الدليل الأول أن حقيقة النسخ يمكن أن تطبق في هذه الحال، لأن النسخ يراد به الرفع والإزالة، والرفع قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، ومن ثم فلا مانع من أن يكون النسخ إلى غير بدل. والدليل الثاني قالوا بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في النسخ متمثلة في رفع الحكم الشرعي بدون أن يكون هناك بدل، ومن ثم تتحقق مقاصد الشرع في ذلك. واستدلوا عليه ثالثا بالوقوع، فقالوا قد وقع في صور كثيرة نسخ إلى غير بدل، ومن تلك الصور قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. قالوا هذه الآية قد نسخت بالآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فهنا الآية الأولى كان فيها حكم مقرر وهو وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمناجاة مخاطبته على جهة الانفراد، فنسخ إلى غير بدل. وهكذا في قوله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أمرهم بعد ذلك بأكلها فقال: ألا فكلوا وادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة. فهنا نسخ الحكم الأول وهو وجوب أو منع، وهو منع الادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث إلى غير بدل. فهذه نصوص تدل على وقوع النسخ إلى غير بدل في الشرع. والقول الثاني بأنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل، ولم يقع في الشريعة نسخ إلى غير بدل، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: فبين أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. وأصحاب القول الأول أجابوا عن هذا الاستدلال بأن البدل هنا في التلاوة وليس في الحكم، ومن ثم لا يدخل فيما نحن فيه. ولعل الأظهر من القولين في هذه المسألة هو أنه لا يوجد نسخ إلى غير بدل، وذلك لأن أحكام الشريعة عامة لم تترك شيئا من أفعال الناس إلا وجاءت فيه بحكم شرعي، فإذا رفع حكم شرعي فلا بد أن يحل محله حكم آخر، ومن ثم لا بد في النسخ من بدل. وأما ما ذكر من أن هناك وقائع قد ورد فيها النسخ إلى غير بدل، فنقول: النسخ متعلق بالأحكام وليس متعلقا بأفعال المكلفين، فكون وجوب الصدقة بين يدي المناجاة قد نسخ وجوبه، هنا حل محله بدل، وهو إباحة ذلك أو استحبابه. وهكذا أيضا في الادخار لحوم الأضاحي، فقد رفع الوجوب وحل محله حكم آخر وهو الإباحة، والنسخ يتعلق بالأحكام الشرعية وليس متعلقا بالأفعال الإنسانية. ولذلك قلنا في تعريف النسخ في الاصطلاح بأنه رفع حكم شرعي، وليس النسخ متعلقا بالأفعال. ثم ذكر المؤلف المسألة الثانية من مسائل تقسيمات النسخ. النسخ قد يكون بالمساوي، مثال ذلك نسخ القبلة، فقد كانت إلى بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة، فهذا نسخ إلى المساوي وهو جائز بالاتفاق. الثاني نسخ إلى الأخف، بحيث يكون هناك حكم شرعي مقرر ثم ينسخ بما هو أسهل على المكلفين. ومن أمثلة هذا نسخ وجوب أو نسخ منع الادخار بعد ثلاث بجواز ذلك، فهذا نسخ إلى الأخف. ومن أمثلته أيضا نسخ وقت الصيام من كونه بعد النوم إلى كونه من يبتدئ من الفجر، فهذا نسخ إلى الأخف. ومثل هذا جائز ولا مانع منه، وقد جاءت أمثلته في الشريعة. وحكى جماعة من العلماء وقوع الإجماع على جواز النسخ بالأخف. والمسألة الثالثة والنوع الثالث النسخ بالأثقل، بحيث يرفع الحكم الشرعي فيقرر بعده ما هو أثقل على المكلفين. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وقد ذكر المؤلف فيها قولين: القول الأول بمنع النسخ بالأثقل، ونسبه المؤلف هنا إلى الظاهرية، واستدلوا ومنع منه أيضا بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول النصوص الشرعية الواردة بأن هذه الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير، منها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومنها قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، ومنها قوله: يريد أن يخفف عنكم. وأجيب عن هذه عن الاستدلال بهذه المواطن بأن التخفيف إنما كان في ما وردت فيه هذه الآيات بخصوصه، وليس عاما في جميع الشريعة. ويدل على ذلك أن التكليف بالابتداء، أن الابتداء بالتكاليف في الشريعة فيه ليس فيه تخفيف، وإنما فيه إيجاب، ومع ذلك هو جائز بالاتفاق. والدليل الثاني لهم قالوا بأن الله تعالى رؤوف، ومن شأن الرؤوف ألا يثقل أو يشدد على الناس، وحينئذ ليس من شأنه أن ينسخ الحكم الأخف إلى ما هو أثقل. والجواب عن هذا أن الرؤوف يحقق مصالح من يرأف به، ولو كان فيه طلب منه لبعض الأفعال التي يؤديها. فتناول المريض الدواء الذي يشق على نفسه أو عمل الجراحة من رأفة الطبيب بالمريض، فلا يتنافي بين الوصفين. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد يقدر على العباد ما لا يرغبونه من الأقدار من الفقر والمرض لمصلحة العباد، فإن الله لم يقدر شيئا إلا لمصلحة عباده المؤمنين من الأقدار المؤلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ومع ذلك لم ينافي هذا كون الله عز وجل رؤوفا. وهكذا في ابتداء التكاليف، فإن الله قد كلف العباد بالصلوات والصيام، وفي ذلك منافاة أو مضادة لما يرغبه الناس، ومع ذلك لا يعد هذا منافيا لصفة الله الرؤوف. وجماهير أهل العلم قالوا بجواز أن يكون النسخ بالأثقل، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا مانع منه وليس فيه محال ولا يؤدي إلى محال، ومن ثم فالعقل لا يمنع من مثل هذا. ولعل ذكر المؤلف لمثل هذا الاستدلال من أجل أن يرد على من قال بمنع ذلك عقلا. والدليل الثاني أن مصالح العباد قد تتحقق بالنسخ بالأثقل، فالمصلحة ليست متوافقة دائما مع ما هو أيسر. قد يكلف الإنسان بعمل ويقوم بشيء من الأعمال وتتحقق به مصلحته، فالإنسان يبني بيته مع وجود مشقة عليه وتتحقق مصلحته بمثل ذلك. والدليل الثالث لهم قالوا بوقوع مثل هذا في الشريعة، فإن الشريعة قد جاءت بالنسخ إلى الأثقل في عدد من المسائل، ومن ذلك أنه كان في أول الإسلام في صيام رمضان يخير الإنسان بين الصيام وبين الفدية بإطعام مسكين، كما في قوله جل وعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا نسخ إلى أثقل. ومثله في مسألة صلاة الخوف، فقد كان في أول الإسلام إذا كان هناك خوف أخرت الصلوات فتصلى ولو بعد خروج الوقت، فقد ورد في الحديث أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فلم يصليها إلا بعد المغرب، فهذا كان في أول الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك هذا الحكم وجاءت الشريعة بمشروعية صلاة الخوف، كما في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فهنا نسخ الحكم الأول بجواز تأخير الصلاة حال الخوف إلى وجوب الإتيان بها في وقتها، مع أن هذا أشق. ومثل هذا أيضا أن أو هناك دليل آخر وهو الاستدلال بالأحكام المبتدأة، فإن الشريعة قد جاءت بأحكام مبتدأة فيها تثقيل على المكلف، ومع ذلك هي جائزة بالاتفاق، ومن ذلك تحريم الخمر وتحريم نكاح المتعة وتحريم الحمر الأهلية. فإذا جاز ذلك فليجوز النسخ إلى الأثقل. ومن الوقائع أو من الأدلة التي تدل على وقوع النسخ إلى الأثقل ما كان في أول الإسلام من الأمر بترك القتال، فقد جاء في عدد من النصوص أن الله عز وجل قال فاصفح عنهم، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، قال تعالى فأعرض عنهم فاعفوا واصفحوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم نسخ بقوله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم ونحو ذلك من النصوص.
فصل. ظاهر كلام أحمد أن الناسخ لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه، لأن أهلهنا بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى منها. وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل قبل العلم، لأن النسخ بالناسخ لا بالعلم، إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر، ولم يجب على أهل القباء الإعادة لسقوط القضاء عن المعذور. وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط. فصل. يجوز
إذا بلغ الناسخ للمكلف فإنه يطالب بالعمل بالناسخ بلا إشكال، ولكن الكلام فيما إذا نزل الناسخ ولم يبلغ المكلف ثم بعد ذلك بلغه وكان قد أدى عملا وفقا على الحال السابق، فماذا نعتبر عمله بين نزول الناسخ وعلمه به؟ هل نعتبره عملا صحيحا ولا نطالبه بالقضاء، أو نقول بأنه يطالب بالقضاء؟ ذكر المؤلف ومع الاتفاق على أنه لا إثم عليه في هذه الحال، وذلك لأن الإثم إنما يتعلق بعلم المكلف. اختلف أهل العلم في الناسخ، هل يلزم بمجرد نزوله أو لا يلزم إلا بعد العلم به، على قولين مشهورين، وهذا الخلاف حتى في مذهب الحنابلة، وهناك روايتان عن الإمام أحمد في هذه المسألة. القول الأول أن الناسخ لا يلزم إلا بالعلم به، وهذا قول القاضي ونسبه لكلام الإمام أحمد، واستدل على ذلك بحادثة أهل قباء، فإنه قد ورد في الخبر أن بعضهم لم يخبر إلا العصر، وبعضهم لم يخبر إلا الفجر، وبعضهم أخبر في أثناء الصلاة فانحرف إلى القبلة الجديدة ولم يستأنف، ولم يؤمر أحد من هؤلاء بقضاء الصلوات السابقة. ولو كان النسخ يلزم بمجرد نزوله لطولبوا بقضاء الصلوات الماضية، ولطولب أهل قباء بأن يقطعوا صلاتهم وأن يستأنفوا صلاة جديدة للقبلة الجديدة. والقول الثاني في هذه المسألة بأن النسخ يلزم بمجرد نزوله ولو لم يعلم به المكلف، وهذا هو قول أبي الخطاب من علماء الحنابلة، وقال هذا القول هو رواية مخرجة عن الإمام أحمد. التخريج يراد به إثبات قول فقهي أو أصولي بناء على أصل أو قاعدة، بناء على قاعدة أو أصل يقاس عليه المسألة المخرجة. والتخريج على أنواع، منها تخريج فرع فقهي على فرع فقهي، ومنها تخريج أصل على قاعدة أصولية، تخريج أصل على قاعدة أصولية. ومن ذلك مثلا لو خرج بعضهم هذه القاعدة على قاعدة عدم جواز التكليف بما لا يطاق، لأن الإلزام بالناسخ قبل العلم به من التكليف بما لا يطاق، فيكون هذا من تخريج الأصول على الأصول. وهناك تخريج الفروع على الأصول بأن يكون هناك قاعدة فنخرج عليها فرعا فقهية، وهناك تخريج للأصول على الفروع بحيث يكون هناك فروع فقهية نستنبط منها قاعدة أصولية، إما لوجود شبه ومماثلة، وإما بدعوى أن الأئمة الذين أثبتوا الحكم في هذا الفرع إنما أثبتوه بناء على تلك القواعد الأصولية. فأبو الخطاب خرج هذه المسألة في وقت ثبوت النسخ للمكلف على مسألة عزل الموكل ولو لم يكن الموكل عالما بالعزل، فإن الوكيل، فإن الإنسان إذا وكل وكيلا مدة من الزمان ثم عزله فإنه ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم الوكيل بذلك العزل في ظاهر المذهب. وبالتالي أخذ أن الناسخ يلزم المكلف بمجرد نزوله ولا يشترط لذلك علم المكلف. قال: لأن النسخ يكون بنزول الناسخ ليس، والأحكام الشرعية تثبت بمجرد وجود دليلها لا تثبت بعلم المكلف بها، وجهل المكلف إنما يستفاد منه في نفي، إنما يستفاد منه في نفي الإثم ولا يستفاد منه في نفي الحكم. ويدل على ذلك أن من تعلق بذمته حكم شرعي ولم يعلم به فحينئذ يطالب بفعله وقضائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويدل على ذلك أن الحائض تمنع من الصلاة، يقال لها لا تصلي لا تصومين، تمنع من الصوم ويقال لها لا تصومين، ومع ذلك يتعلق الصوم بذمتها، فلا يمتنع أيضا أن يتعلق الناسخ بذمة المكلف ولو لم يعلم به. وأما بالنسبة لمسألة أهل قباء فهنا هم أدوا التكليف لكنهم جهلوا القبلة، وقاعدة الشريعة أن من جهل القبلة صلى باجتهاده، ولو تبين له أن صلاته إلى غير القبلة فإنه لا يطالب بقضاء تلك الصلاة. ومن ثم لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإعادة على أهل قباء، ولهذا فالصواب هو القول القائل بأن النسخ يلزم بمجرد نزوله. وأما من لم يعلم بالناسخ فإنه يعفى عنه ويعذر في مثل ذلك. فإن قال قائل: هذه المسألة متعلقة بالنسخ في زمن النبوة، فكيف نستفيد منها بعد ذلك؟ فيقال: هذه مسألة عامة ليست خاصة بوقت النبوة، ليست خاصة بوقت النبوة، فلو وجد مكلف بلغه المنسوخ فعمل به فإنه حينئذ لا يأثم، لأنه عمل بما علم ولا يلحق بذمته شيء من الإثم. وأما وجوب القضاء وعدم وجوبه فهذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. ومن ثم فإن الأظهر هو ما اختاره أبو الخطاب من أن النسخ يثبت بمجرد نزول الناسخ ولو لم يعلم به المكلف. اقرأ.
فصل: يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف بالقرآن وهو في السنة. فأما نسخ القرآن بالسنة فقال أحمد: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، قال القاضي ظاهره أنه منع منه شرعا. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر
يعني بعض الشافعية
ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه. وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وإمساك الثانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا، ولنا قوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. وروى الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه. وأما آية الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس، والأخرى ليست بمنسوخة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم السبيل فيها. فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فجائز عقلا لا شرعا، وقال بعض أهل الظاهر يجوز، وقال الطائفة لا يجوز بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحاد الصحابة فينقلون الناسخ والمنسوخ، ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر، ولنا إجماع الصحابة على أنهما لا يرفعان بخبر واحد فلا ذاهب إلى تجويزه منهم.
هذان الفصلان فيهما ذكر تقسيمين من تقسيمات النسخ. التقسيم الأول باعتبار القرآن والسنة، فإن نسخ القرآن والسنة بالنسبة للقرآن والسنة ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، وهذا جائز بالاتفاق ولا يوجد فيه مخالف، ومن أمثلته قوله عز وجل يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم النبي فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بالآية التي بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. فهذا نسخ للقرآن بالقرآن وهو محل اتفاق. النوع الثاني نسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا جائز بالاتفاق، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا، وحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومن ذلك أيضا كان يقف للجنازة ثم جلس. النوع الثالث نسخ القرآن بالسنة، بحيث تكون السنة هي المنسوخة والقرآن هو الناسخ. وهذه المسألة جماهير الأصوليين على جوازها، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان يمنع من المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم، فنزلت الآية ناسخة لما ثبت في السنة. ومن أمثلتها أيضا القبلة، فقد كان الناس يتوجهون إلى بيت المقدس بالسنة، فنسخت بالقرآن في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومثله أيضا مسألة تأخير الصلاة حالة الخوف، فإنه كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلوات حتى يزول الخوف، ثم بعد ذلك نزلت الآية في سورة النساء: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فنسخت الحكم الأول الثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق عندما أخر الصلوات. وهناك خلاف في هذه المسألة، وللشافعي فيها قولان مشهوران، وأشهر القولين هو القول بالجواز، وهو ظاهر قول كثير من الشافعية. المسألة الرابعة: نسخ القرآن بالسنة، بحيث يكون القرآن هو المنسوخ والسنة هي الناسخة، فهذه المسألة من أمثلتها. ورد في قوله تعالى: كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية فيها مشروعية الوصية للوالدين والأقربين، ثم بعد ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، فكان الحديث ناسخا لما في الآية. فهل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ هذه من مسائل الخلاف. فهناك رواية عن أحمد هي المشهورة عنه أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وهذا هو أحد قولي الشافعي في هذه المسألة. وهذه المسألة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مسائل: الأولى في الجواز العقلي، والثانية في الجواز الشرعي، والثالثة في الوقوع، في الوقوع. ولذا قال القاضي: ظاهره، ظاهر كلام الإمام أحمد، أنه منع من نسخ القرآن بالسنة عقلا وشرعا. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك، وبعض العلماء قال بأنه يمنع منه شرعا وإن كان يجوزه عقلا. ولذلك كلام ابن قدامة قال: ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا. كلام المصنف هنا إنما ذكر المنع الشرعي ولم يذكر المنع العقلي، ولذلك خطأ بعض أهل العلم ابن قدامة فيما ذكره عن القاضي في هذه المسألة. وقد ذكر بعض الناس أن هذه المسألة وقع الاتفاق على جوازها عقلا، وإنما الخلاف في الجواز الشرعي كما ذكره الآمدي وجماعة، بينما هناك من ذكر أن الخلاف في الجواز العقلي كما قاله ابن مفلح. وعلى كل، مبحثنا أصالة في الجواز الشرعي، في الجواز الشرعي. اختلف العلماء في الجواز الشرعي على قولين: القول الأول أنه يجوز شرعا نسخ القرآن بالسنة، وهذا هو قول أبي الخطاب وبعض الشافعية، حيث اختاره الجويني والغزالي وابن برهان وطوائف من الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة من عند الله عز وجل، فكلاهما وحي، ومن ثم لا مانع من نسخ أحدهما بالآخر. قالوا ولا يمتنع النسخ بين القرآن والسنة عقلا، واستدلوا على ذلك بالوقوع، قالوا حيث وقعت وقائع نسخ فيها القرآن بالسنة، ومن ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، حيث نسخت بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومثل هذا في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وكذلك أيضا ما ورد في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، قالوا نسخ بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فهو حرام، ونحو ذلك من النصوص. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، واستدلوا وهذا قول طوائف من أهل العلم، وقد نسب إلى الإمام أحمد أنه قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية جعل التبديل للآيات بالآيات، وبقوله تعالى ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، السنة ليست مثل آية القرآن وليست خيرا منها. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، لكن هذا الحديث لا يصح التعويل عليه لأنه من رواية جبرون بن واقد وهو متهم، ومن ثم فهو خبر منكر، قد قال الذهبي عنه بأنه موضوع فلا يصح أن يعول عليه. واستدلوا على ذلك أيضا بأن تلاوة القرآن لا يجوز أن يحل محلها ألفاظ من السنة، فهكذا بالنسبة للأحكام، فالأحكام المأخوذة من القرآن لا يحل محلها أحكام مأخوذة من السنة. وأجابوا عن استدلالات الأولين بأن قالوا إن آية الوصية إنما نسخت بآية المواريث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ربط الحكم بغاية أن يجعل لهن سبيلا، فلما نزل ما جعل الحد سبيلا لهن فحينئذ قيل هذا بيان للآية وليس نسخا لها. وأن الصواب في هذا أنه لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن ينسخ القرآن بشيء من السنة، لأن السنة وحي، قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. التقسيم الأخير من تقسيمات النسخ باعتبار التواتر والآحاد، وينقسم النسخ حينئذ إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا جائز، ومن أمثلته نسخ آية المصابرة. الثاني نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا أيضا جائز، ومن أمثلته حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الثالث نسخ السنة، نسخ الآحاد بواسطة المتواتر، وهذا أيضا جائز ولا حرج فيه، لأن المتواتر أعلى رتبة. يبقى عندنا المسألة الرابعة وهي نسخ المتواتر بالآحاد، بحيث يكون المتواتر هو المنسوخ والآحاد هو الناسخ. في هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يجوز نسخ المتواتر بواسطة الآحاد، وقد قال بذلك بعض أهل الظاهرية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الصحابة إلى أطراف ديار الإسلام فيعلمونهم الناسخ والمنسوخ فيعملون بأقوالهم. والدليل الثاني حادثة أهل قباء، فإن التوجه لبيت المقدس متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءهم واحد فأخبرهم فانتقلوا ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المتواتر والآحاد من عند الله عز وجل فلم يمتنع أن ينسخ به، ولأن خبر الواحد يجوز أن يخصص العموم، فنقيس على التخصيص مسائل النسخ. إذن هذا هو القول الأول بالجواز. القول الثاني يجوز في زمن النبوة ولا يجوز بعد ذلك، لأن الحكم في زمن النبوة عرضة لأن يتعرض للنسخ بخلاف ما بعده، فإنه لا يصح لنا أن نثبت نسخا لمتواتر بخبر أحد. وهذا القول قال به أبو الوليد الباجي والقرطبي وجماعات من الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأن الأصل المنع لعدم التجانس بين المتواتر والآحاد، إذ ليس في رتبة واحدة. وقالوا إلا أنه يستثنى من ذلك في زمن النبوة، لأن النص يحتمل ورود النسخ عليه بخلاف وقت النبوة. واستدلوا على ذلك بحادثة أهل قباء، فإنهم قد تركوا المتواتر بخبر آحاد ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المنادي صوت عليهم ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث بأنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا قول جماهير الأصوليين وهو الذي ذكره المؤلف هنا. وهذه المسألة فيها ثلاث مسائل: الجواز العقلي، وأصحاب هذا القول لا يمنعون منه. الثاني الجواز الشرعي، وهذا الذي يمنعون منه ويترتب عليه المنع من الوقوع. واستدلوا على ذلك بأدلة، من تلك الأدلة قالوا إجماع الصحابة، فإن الصحابة قد أجمعوا على أن المتواتر لا يرفع بخبر الواحد، ولذا لما قالت فاطمة بنت قيس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى، قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. ففي هذا أنه قال بأن الآية المتواترة لا يصح أن نقول بنسخها بناء على هذا الخبر الواحد. وليس هناك إجماع صحيح من الصحابة. وأما قول عمر فإنه شكك في حالها ولذلك رد خبرها، ولو علم أنها ثقة لقبل الخبر، فقد قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وبذلك يظهر، والذي يظهر هو القول بجواز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، لأن الجميع من عند الله عز وجل، وما حكي من الإجماع فهو محل نظر. وقول عمر إنما قال به للتشكيك في رواية في راوية الخبر، ولو ثبت عنده لا عمل به، بدلالة قوله لا ندري أصدقت أم كذبت. كذلك قد يستدلون بما ورد عن علي لأنه قال لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه، ولكن هنا علي لم يرد خبره لأنه ناسخ للمتواتر، وإنما رد الخبر من أجل أنه مجهول عنده. هذا ما يتعلق بتقسيمات النسخ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تسمحون له؟ تفضل.
النسخ إلى غير بدل،
النسخ إلى غير بدل ما له؟
هل يبدأ
على فضل الذي ظهر لنا أنه إنما قالوا بذلك من انتباههم إلى الأفعال الإنسانية، فرأوا أن الحكم الشرعي إذا ورد بفعل قد يرد نسب له بإزالة ذلك الفعل وعدم المطالبة بفعل آخر، ولذا قالوا يجوز النسخ إلى غير بدل. ما إذا نظرنا إلى أن البدلية تكون في الأحكام، حينئذ نقرر بأنه لا يرفع الحكم إلا إلى حكم آخر. قد يقول بعض الناس بأنه قد يرجع إلى الإباحة الأصلية، فيقول في هذه الحال الحكم بالإباحة إذا كان ثابتا بخطاب فجاء خطاب آخر يرفعه عند نسخا، والناس لا بد أن يكون خطابا، من ثم لا يصح أن يقول بأن الإباحة هنا ليست مستفادة من خطاب خاص على ذلك المحل، وليست من الإباحة الأصلية التي يكتفى فيها بعموم أدلة الإباحة، إنما هنا إباحة ثابتة بخطاب يخص ذلك المحل، وبالتالي رفع ذلك الحكم لا يعد من رفع الإباحة الأصلية التي لا نعتبرها نسخا، إنما هو من باب رفع حكم شرعي ثابت بخطاب وارد في ذلك المحل فيكون من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وصلى الله عليه وسلم.